نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نعرض فيه أسئلتكم واستفساراتكم على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء. سماحة الشيخ، هذه الرسالة من السائل أحمد بن ناصر بن عبد العزيز الناصر من مدينة حريملاء، ويقول في نهاية رسالته: نرجو إلقاء هذه الأسئلة على فضيلة الشيخ عبد الله بن حميد. السؤال الأول يقول: ما حكم وضع آية الكرسي على قلب من ذهب للنساء والأطفال، وكذلك كلمة الله ومحمد، وحكم الدخول به في الدورات المياه، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
يا أخ أحمد بن ناصر بن عبد العزيز الناصر من حريملة، تقول: ما حكم كتابة آية الكرسي على قلب الذهب الذي يستعمله الأطفال للزينة أو النساء أو غيرهم، وحكم دخولهم بالدورات المياه؟ نقول لك يا أخ أحمد: هذا خطأ. القرآن لم ينزله الله بأن يجعل على كتابات ذهب أو أواني أو ما أشبه ذلك، إنما القرآن أنزله الله شفاء لأمراض القلوب وهداية للناس ونور ورحمة وموعظة للمؤمنين. لم ينزل القرآن من أجل أن يعلقوه على حليهم أو يعلقوه على ملابسهم ثم دخولهم بدورات المياه لقضاء حاجتهم، فهذا لا يجوز ولا ينبغي. القرآن يجل ويعظم وينزه أن يسلك به هذا المسلك السيء. القرآن أنزله الله هدى، قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فتعليق القرآن على هذه الكيدية لا يجوز، بل لا بد من محي القرآن وإزالته عن هذه المعلقات من ذهب أو غيره التي فيها امتهان للقرآن وفيها احتقار للقرآن ودخول الحمامات والأمكنة لقضاء الحاجة والقرآن وهم حاملون للقرآن، فلا يجوز بكل حال، بل لا بد من إزالة القرآن تعظيما له وتوقيرا عن مثل هذا الصنيع كما قرره أهل العلم، والله أعلم.
أحسنتم. أيضا يقول: هل الرسول صلى الله عليه وسلم يسجد لله عند كل شفاعة، أم يسجد عند الشفاعة العظمى والأولى وهي صرف أهل الموقف؟
تقول: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد عند كل شفاعة؟ معلوم أن له شفاعات عدة صلوات الله وسلامه عليه، ولكن الشفاعة الكبرى هي أن الناس يجتمعوا يوم القيامة لفصل القضاء بينهم، يأتون آدم فيقولون له: يا آدم، أنت أبو البشر، وأنت الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من كرب هذا الموقف. فيعتذر ويذكر خطيئته، ثم يأتون نوح كما في الحديث وإبراهيم وموسى وعيسى، إلا أن عيسى لم يذكر خطيئة، ثم يأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها أنا لها، فيخر ساجدا بين يدي الله تحت العرش. فيقال: قال ثم يفتح علي بمحامد لا أحسنها الآن. ثم يقال: ارفع رأسك وقل يسمع وستعطى واشفع تشفع. هذا الذي جاءت به الأحاديث. أما البقية فإنه صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل الجنة في دخول الجنة، ويشفع لأناس استحقوا النار ألا يدخلوها، وفي أناس دخلوا النار يشفع لهم بأن يخرجوا منها فتقبل شفاعتهم فيخرجون منها، وليس فيها ذكر سجود. إنما يشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى فيقبل شفاعته. والذي جاءت به الحديث هو السجود عند الشفاعة الكبرى حينما يعتذر الأنبياء حيث يأتونهم الناس الخلق ليطلبون منهم الشفاعة لفصل القضاء بينهم كما تقدم، والله أعلم.
أيضا عند المستمع أحمد بن ناصر عبد العزيز الناصر من حريم لا استفسار آخر، وهو يقول أننا سمعنا أن الذي يقطع صلاة المصلي أنه عليه أو كأنه قتل نفسا، يقول ما حكم من قطع صلاة امرئ يصلي فرضا متعمدا؟
تقول ما حكم من قطع صلاة إنسان يصلي فرضا متعمدا؟ هذا حرام ولا يجوز، فقد قال العلماء ويحرم المرور بين يدي المصلي. وفي الأحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك، كحديث أبي جام لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر. فهذا يدل على أنه يحرم المرور بين يدي المصلي ولا يجوز له، وهذا آثم الذي يمر. بقي هل يقطع الصلاة بمروره أم لا؟ فالصلاة لا تنقطع بل صلاته صحيحة وإن مر بندي، إلا أن المرور يحرم، وإنما اختلف العلماء في قطع الصلاة إذا مر بين يدي المصلي المرأة والحمار والكلب الأسود، هذا هو الذي يقطع في مذهب الإمام أحمد لحديث أبي ذر يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود، مع أن جمهور العلماء قالوا يقطع فأولوا بمعنى أنه يقطع الثواب، وأما غير هذه الثلاثة فإن الصلاة صحيحة والمرء لا يقطع الصلاة إلا أنه يحرم أن يمر بين يديه والمصلي عليه أن يدافعه ويمنعه من المرور كما دلت عليه الأحاديث، والله أعلم.
ولكن يا سمعت شيخ هذا ينطبق في كل مسجد أو هناك مسجد تستثنى من هذا؟
لا، في كل مسجد ما عدا المسجد الحرام.
نعم،
فالمسجد الحرام المرور بين يدي المصلي لا بأس به لعموم المشقة وعدم إمكان التحرز منه، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي والطائفون بين يديه، وكذلك ابن عمر وابن الزبير أشار إلى هذا الموفق في المغني وغيره، والله أعلم.
هذه رسالة وردت إلى البرنامج من الجمهورية العربية السورية محافظة درعا، ومرسلها صديق أو يقول أنا صديق لهذا البرنامج، يقول لقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق، فما هي الأشياء المحللة والمبغضة في الإسلام؟ والقصد هو بأن الطلاق حلال ومبغوض، فما هي الأشياء الأخرى مثل الطلاق حلال ومبغوض؟
تقول يا أخ من سوريا من محافظة درعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الحلال إلى الله الطلاق. معلوم أن الطلاق لا ينبغي، وأن الرجل إذا تزوج المرأة والتأمت حالهم لا ينبغي له أن يطلق، ثم الطلاق يتأتى عليه تارة يجب أن يطلق وتارة يحرم وتارة يكره وتارة يستحب وتارة يباح، فتتأتى عليه الأحكام الخمسة. فما دام أن الحال ملتئمة بينهم فلا ينبغي أن يطلق، أما إذا لم تلتئم الحال ولم يتفق فالأولى الطلاق، وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. ويجب الطلاق في الإيلاء، كما لو حلف إنسان أن لا يطأ زوجته فإنه يؤمر بالتكفير، فإن أبى يجب عليه أن يطلق. قال الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. أي لو حلف أن لا يطأ زوجته لمدة تزيد على 4 أشهر فإنه بعد مضي 4 يؤمر بالإيفاء، فإن أبى أجبر على الطلاق، فإن أبى قال الحنابلة طلق عليه الحاكم، وهذه من الصور التي يجب فيها الطلاق. وكذلك يستحب الطلاق عند الضرر، عندما تتضرر المرأة به أو هو، فالافتراق هو أولى. وإنما معنى حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق إذا كانت الحالة ملتئمة وهي قابلة له وقابل لها فلا ينبغي الطلاق. هذا هو معنى هذا الحديث. أما الأشياء الأخرى فكل ما نهى الله عنه فهو مبغوض إلى الله، وكل ما أمر الله به ورسوله فهو محبوب إلى الله. لكن هل هنا شيء مباح وهو مبغوض إلى الله؟ هذا لم يأتي شيء إلا في الطلاق فيما أعلم، هو الذي جاء أبغض الحلال إلى الله الطلاق على الكيفية التي بيناها والله أعلم.
أحسنتم. أيضا عند المستمع من الجمهورية العربية السورية من محافظة درعا استفسار آخر حول الحجاب، يقول: هل المعنى الحقيقي لكلمة الحجاب في الإسلام هو ألا يظهر من المرأة سوى وجهها ويديها، أم أن هناك معنى أسمى وأعمق لكلمة الحجاب في الإسلام؟
الحجاب في الإسلام بينه القرآن، وهو أن المرأة المسلمة ينبغي أن تكون عفيفة وأن تكون ذات مروءة وأن تكون بعيدة عن مواطن الشبه، بعيدة عن اختلاط الرجال اختلاطها بالرجال الأجانب. هذا هو معنى الحجاب، بالإضافة إلى ستر وجهها ويديها عن الرجال الأجانب، لأن محاسنها وجمالها هو في وجهها. والله سبحانه وتعالى يقول: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. ومعنى هو أن الخمر جمع خمار، وهو ما تجعله المرأة على رأسها ثم تمزله حتى يصل إلى جيبها، والجيب هو الفتحة التي تكون على الصدر. هذا معنى وليضربن بخمرهن على جيوبهن. كالآية الأخرى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. الجلابيب جمع جلباب، والجلباب هو ما تجعله المرأة على رأسها مرخية له على وجهها. هكذا ينبغي، وهذا هو الحجاب. والغرض من هذا كله هو إبعاد المرأة المسلمة عن مواطن الفتنة، ألا تفتتن بالرجال وألا يفتتنوا بها، فإن النساء شقائق الرجال. والله سبحانه وتعالى أخبر عن نساء النبي: وهن أطهر قلوبا وأعمق علما وأعظم ديانة من نساء وقتنا، والصحابة أجل وأفضل وأطهر قلوبا وأعمق علوما من رجال زماننا. قال الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. والحجاب وسيلة، والغاية من تلك الوسيلة هو محافظة المرأة على نفسها والبقاء على مروءتها وعفافها وإبعادها عن مواطن الشبه، وأن لا تفتتن بغيرها وأن لا يفتتن غيرها بها، فإن محاسنها وفضائلها وجمالها كله في وجهها، والله أعلم.
أيضا هناك استفسار يتعلق بالمرأة، وهو: هل يحق للمرأة في الإسلام أن تكون إماما في مسجد، وما هي الشروط لتصبح المرأة إماما مع جزيل الشكر؟
تقول: هل تصلح المرأة إمامة في المسجد؟ نقول لك: لا، لا يجوز أن المرأة تأم الرجال، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أخروهن من حيث أخرهن الله. ثم الإمامة في المسجد ولاية، والولاية لا تصلح إلا للرجال. ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أن هناك مسألة مستثنات عند الحنابلة وقول ضعيف، وهو أن المرأة تأم الرجال في التراويح إذا كانت قارئة مجيدة وغيرها من الرجال أمي تكون خلفهم وهم أمامها، لكن هذا لا دليل عليه. الحاصل أن المرأة لا يجوز أن تأم الرجال. نعم تأم النساء مثلها لا بأس لو أمت النساء، فهذا لا مانع، كما في خبر أمي ورقة أو بعض محارمها. أما الرجال فالأجانب أو ولاية عامة كإمامتها في المسجد فلا، لا يجوز.
طيب هل هناك شروط لإمامة المرأة للنساء مثلها؟
إذا كانت أحسنهم وأقرأهم لكتاب الله، أقرأهن لكتاب الله فلا مانع كالرجل.
نعم.
فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم ورقة أن تأم أهل دارها. نعم.
أحسنتم. أيها السادة، إلى هنا ونأتي على نهاية هذا اللقاء. نشكر سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء الذي تفضل على الإجابة على أسئلة واستفسارات المستمعين. حتى نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نعرض فيه أسئلتكم واستفساراتكم على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء. سماحة الشيخ، هذه الرسالة من السائل أحمد بن ناصر بن عبد العزيز الناصر من مدينة حريملاء، ويقول في نهاية رسالته: نرجو إلقاء هذه الأسئلة على فضيلة الشيخ عبد الله بن حميد. السؤال الأول يقول: ما حكم وضع آية الكرسي على قلب من ذهب للنساء والأطفال، وكذلك كلمة الله ومحمد، وحكم الدخول به في الدورات المياه، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
يا أخ أحمد ابن ناصر بن عبد العزيز الناصر من حريملة، تقول: ما حكم كتابة آية الكرسي على قلب الذهب الذي يستعمله الأطفال للزينة أو النساء أو غيرهم، وحكم دخولهم بالدورات المياه؟ نقول لك يا أخ أحمد، هذا خطأ. القرآن لم ينزله الله بأن يجعل على كتابات ذهب أو أواني أو ما أشبه ذلك، إنما القرآن أنزله الله شفاء لأمراض القلوب وهداية للناس ونور ورحمة وموعظة للمؤمنين. لم ينزل القرآن من أجل أن يعلقوه على حليهم أو يعلقوه على ملابسهم ثم دخولهم بدورات المياه لقضاء حاجتهم، فهذا لا يجوز ولا ينبغي. القرآن يجل ويعظم وينزه أن يسلك به هذا المسلك السيء. القرآن أنزله الله هدى، قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فتعليق القرآن على هذه الكيدية لا يجوز، بل لا بد من محي القرآن وإزالته عن هذه المعلقات من ذهب أو غيره التي فيها امتهان للقرآن وفيها احتقار للقرآن ودخول الحمامات والأمكنة لقضاء الحاجة والقرآن وهم حاملون للقرآن، فلا يجوز بكل حال، بل لا بد من إزالة القرآن تعظيما له وتوقيرا عن مثل هذا الصنيع كما قرره أهل العلم، والله أعلم.
أحسنتم. أيضا يقول: هل الرسول صلى الله عليه وسلم يسجد لله عند كل شفاعة، أم يسجد عند الشفاعة العظمى والأولى وهي صرف أهل الموقف؟
تقول: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد عند كل شفاعة؟ معلوم أن له شفاعات عدة صلوات الله وسلامه عليه، ولكن الشفاعة الكبرى هي أن الناس يجتمعوا يوم القيامة لفصل القضاء بينهم، يأتون آدم فيقولون له: يا آدم، أنت أبو البشر، وأنت الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من كرب هذا الموقف، فيعتذر ويذكر خطيئته. ثم يأتون نوح كما في الحديث، وإبراهيم وموسى وعيسى، إلا أن عيسى لم يذكر خطيئة. ثم يأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها أنا لها، فيخر ساجدا بين يدي الله تحت العرش. فيقال: قال ثم يفتح علي بمحامد لا أحسنها الآن. ثم يقال: ارفع رأسك وقل يسمع وستعطى واشفع تشفع. هذا الذي جاءت به الأحاديث. أما البقية فإنه صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل الجنة في دخول الجنة، ويشفع لأناس استحقوا النار ألا يدخلوها، وفي أناس دخلوا النار يشفع لهم بأن يخرجوا منها فتقبل شفاعتهم فيخرجون منها، وليس فيها ذكر سجود، إنما يشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى فيقبل شفاعته. والذي جاءت في الحديث هو السجود عند الشفاعة الكبرى حينما يعتذر الأنبياء، حيث يأتونهم الناس الخلق ليطلبون منهم الشفاعة لفصل القضاء بينهم كما تقدم، والله أعلم.
أيضا عند المستمع أحمد بن ناصر عبد العزيز الناصر من حريملة استفسار آخر، وهو يقول: أننا سمعنا أن الذي يقطع صلاة المصلي أنه عليه أو كأنه قتل نفسا، يقول: ما حكم من قطع صلاة امرئ يصلي فرضا متعمدا؟
تقول: ما حكم من قطع صلاة إنسان يصلي فرضا متعمدا؟ هذا حرام ولا يجوز، فقد قال العلماء: ويحرم المرور بين يدي المصلي. وفي الأحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك، كحديث أبي جام: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر. فهذا يدل على أنه يحرم المرور بين يدي المصلي ولا يجوز له، وهذا آثم الذي يمر. بقي: هل يقطع الصلاة بمروره أم لا؟ فالصلاة لا تنقطع، بل صلاته صحيحة وإن مر بنده، إلا أن المرور يحرم، وإنما اختلف العلماء في قطع الصلاة إذا مر بين يدي المصلي المرأة والحمار والكلب الأسود، هذا هو الذي يقطع في مذهب الإمام أحمد، لحديث أبي ذر: يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. مع أن جمهور العلماء قالوا يقطع فأولوا بمعنى أنه يقطع الثواب، وأما غير هذه الثلاثة فإن الصلاة صحيحة، والمرء لا يقطع الصلاة إلا أنه يحرم أن يمر بين يديه، والمصلي عليه أن يدافعه ويمنعه من المرور كما دلت عليه الأحاديث، والله أعلم.
ولكن يا سمعت شيخ، هذا ينطبق في كل مسجد أو هناك مسجد تستثنى من هذا؟
لا، في كل مسجد ما عدا المسجد الحرام.
نعم،
فالمسجد الحرام المرور بين يدي المصلي لا بأس به لعموم المشقة وعدم إمكان التحرز منه، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي والطائفون بين يديه، وكذلك ابن عمر وابن الزبير أشار إلى هذا الموفق في المغني وغيره، والله أعلم.
هذه رسالة وردت إلى البرنامج من الجمهورية العربية السورية محافظة درعا، ومرسلها صديق أو يقول أنا صديق لهذا البرنامج. يقول: لقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. فما هي الأشياء المحللة والمبغضة في الإسلام؟ والقصد هو بأن الطلاق حلال ومبغوض، فما هي الأشياء الأخرى مثل الطلاق حلال ومبغوض؟
تقول يا أخ من سوريا من محافظة درعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. معلوم أن الطلاق لا ينبغي، وأن الرجل إذا تزوج المرأة والتأمت حالهم لا ينبغي له أن يطلق، ثم الطلاق يتأتى عليه تارة يجب أن يطلق، وتارة يحرم، وتارة يكره، وتارة يستحب، وتارة يباح، فتتأتى عليه الأحكام الخمسة. فما دام أن الحال ملتئمة بينهم فلا ينبغي أن يطلق. أما إذا لم تلتئم الحال ولم يتفقا فالأولى الطلاق، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. ويجب الطلاق في الإيلاء، كما لو حلف إنسان أن لا يطأ زوجته فإنه يؤمر بالتكفير، فإن أبى يجب عليه أن يطلق. قال الله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. أي لو حلف أن لا يطأ زوجته لمدة تزيد على أربعة أشهر فإنه بعد مضي الأربعة يؤمر بالإيفاء، فإن أبى أجبر على الطلاق، فإن أبى قال الحنابلة طلق عليه الحاكم، وهذه من الصور التي يجب فيها الطلاق. وكذلك يستحب الطلاق عند الضرر، عندما تتضرر المرأة به أو هو، فالافتراق هو أولى. وإنما معنى حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق إذا كانت الحالة ملتئمة وهي قابلة له وقابل لها فلا ينبغي الطلاق، هذا هو معنى هذا الحديث. أما الأشياء الأخرى فكل ما نهى الله عنه فهو مبغوض إلى الله، وكل ما أمر الله به ورسوله فهو محبوب إلى الله. لكن هل هنا شيء مباح وهو مبغوض إلى الله؟ هذا لم يأتي شيء إلا في الطلاق فيما أعلم، هو الذي جاء أبغض الحلال إلى الله الطلاق على الكيفية التي بيناها، والله أعلم.
أحسنتم. أيضا عند المستمع من الجمهورية العربية السورية من محافظة درعا استفسار آخر حول الحجاب، يقول: هل المعنى الحقيقي لكلمة الحجاب في الإسلام هو ألا يظهر من المرأة سوى وجهها ويديها، أم أن هناك معنى أسمى وأعمق لكلمة الحجاب في الإسلام؟
الحجاب في الإسلام بينه القرآن، وهو أن المرأة المسلمة ينبغي أن تكون عفيفة، وأن تكون ذات مروءة، وأن تكون بعيدة عن مواطن الشبه، بعيدة عن اختلاطها بالرجال الأجانب. هذا هو معنى الحجاب، بالإضافة إلى ستر وجهها ويديها عن الرجال الأجانب، لأن محاسنها وجمالها هو في وجهها. والله سبحانه وتعالى يقول: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. ومعناه هو أن الخمر جمع خمار، وهو ما تجعله المرأة على رأسها ثم تمزله حتى يصل إلى جيبها، والجيب هو الفتحة التي تكون على الصدر. هذا معنى وليضربن بخمرهن على جيوبهن. كالآية الأخرى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. الجلابيب جمع جلباب، والجلباب هو ما تجعله المرأة على رأسها مرخية له على وجهها. هكذا ينبغي، وهذا هو الحجاب، والغرض من هذا كله هو إبعاد المرأة المسلمة عن مواطن الفتنة، ألا تفتتن بالرجال وألا يفتتنوا بها، فإن النساء شقائق الرجال. والله سبحانه وتعالى أخبر عن نساء النبي وهن أطهر قلوبا وأعمق علما وأعظم ديانة من نساء وقتنا، والصحابة أجل وأفضل وأطهر قلوبا وأعمق علوما من رجال زماننا. قال الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. والحجاب وسيلة، والغاية من تلك الوسيلة هو محافظة المرأة على نفسها والبقاء على مروءتها وعفافها وإبعادها عن مواطن الشبه، وأن لا تفتتن بغيرها وأن لا يفتتن غيرها بها، فإن محاسنها وفضائلها وجمالها كله في وجهها، والله أعلم.
أيضا هناك استفسار يتعلق بالمرأة، وهو: هل يحق للمرأة في الإسلام أن تكون إماما في مسجد، وما هي الشروط لتصبح المرأة إماما مع جزيل الشكر؟
تقول: هل تصلح المرأة إمامة في المسجد؟ نقول لك: لا، لا يجوز أن المرأة تأم الرجال، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أخروهن من حيث أخرهن الله. ثم الإمامة في المسجد ولاية، والولاية لا تصلح إلا للرجال. ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أن هناك مسألة مستثنات عند الحنابلة، وقول ضعيف، وهو أن المرأة تأم الرجال في التراويح إذا كانت قارئة مجيدة وغيرها من الرجال أمي، تكون خلفهم وهم أمامها، لكن هذا لا دليل عليه. الحاصل أن المرأة لا يجوز أن تأم الرجال. نعم، تأم النساء مثلها لا بأس لو أمت النساء، فهذا لا مانع، كما في خبر أمي ورقة أو بعض محارمها. أما الرجال فالأجانب أو ولاية عامة كإمامتها في المسجد فلا، لا يجوز.
طيب، هل هناك شروط لإمامة المرأة للنساء مثلها؟
إذا كانت أحسنهم وأقرأهم لكتاب الله، أقرأهن لكتاب الله، فلا مانع كالرجل.
نعم.
فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم ورقة أن تأم أهل دارها. نعم.
أحسنتم. أيها السادة، إلى هنا ونأتي على نهاية هذا اللقاء. نشكر سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الذي تفضل على الإجابة على أسئلة واستفسارات المستمعين. حتى نلتقي بحضراتكم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة.